الأستاذة زهرة بدر الدين الباحثة الإسلامية. السلام عليكم أستاذة زهرة.
عليكم السلام، أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا، عظم الله أجوركم.
الله
حياك الله أستاذة زهرة. يعني هناك بعض الأسئلة، لكن يعني ارتأينا أن نبدأ بهذا السؤال، بأنه حينما نتكلم ونتحدث نقول السلام على فاطمة الزهراء، السلام عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ما هو المقصود من السر المستودع بفاطمة الزهراء سلام الله عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجوركم جميعا، أجور جميع المستمعين بشهادة الزهراء عليها السلام. نعم، هذا يعني هذا التوصل للسيدة الزهراء في هذا الشكل إنما يشير إلى مكانتها العلمية والإيمانية، قربها من الله سبحانه وتعالى، مكانتها لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يبدأ الدعاء بفاطمة، فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها، والإشارة أن فاطمة عليها السلام هي سر الوجود، هي أصل الوجود. الحديث القدسي يا أحمد، لولاك لما خلقت علي، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقت فيما. وفي بعض الروايات رسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا شجرة وفاطمة أصلها وعلي لقاحها والحسن والحسين ثمارها. أصل شجرة النبوة هي فاطمة، لولا فاطمة لما كان هناك استمرار للإمامة، وبالتالي ليس هناك وجود، لأن لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وهي أم الحجج، أم الأئمة عليه السلام. فأكيد لمثل هذه الشخصية العظيمة يوجد أسرار عديدة في داخلها لديها، كانت موجودة عندها وهي لازالت موجودة لديها للسيدة الزهراء عليها السلام. هذه الأسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل، إلا الله وإلا الرسول، إلا وإلا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السر المستودع فيها، طبعا هلأ هناك الكثير من العلماء بحثوا حول ما هو السر، ومنهم كل أحد كان يقول يعبر بناء على روايات، على احتمالات معينة، على شواهد، على قرائن، كان يعطي تعريف لهذا السر. ولكن نحن ببداهة العقل يعني نذعن بهذا الأمر على أنه لو أحد عرف السر لما صار سرا ولما أصبح سرا. وبما أنه هو سر مستودع، والمستودع بمعنى وديعة إلى حين أجله، وليس هو دائم. وهنا يعني متى يخرج هذا السر من فاطمة؟ هل عند ظهور الإمام المهدي الذي سوف يأخذ بالسائر ويقيم الحكومة العادلة على وجه الأرض؟ الله أعلم، ولكن هو سر مستودع في فاطمة عليها السلام، وهذا السر الذي أوضعه والله عز وجل. لذلك لا يمكن لأحد أن يجزم وأن يتحدث على وجه الجزم على أن السر هو كذا وكذا، وهو سر وهو لا يمكن لأحد أن يعرفه من غير المعصومين عليهم السلام.
نعم أستاذة زهرة، أنت بكلامك تحدثي عن عالمية الزهراء سلام الله عليها وعن علمها، وهي يعني كل الأخبار والروايات والأحاديث تدل بأنها حينما استشهد سلام الله عليها لم تبلغ من العمر أكثر من 18 عاما. ممكن تتحدثين عن من الناحية العلمية عن الزهراء سلام الله عليها أكثر وأكثر؟ يعني
نعم، سيدة الزهراء عليها السلام هي معصومة، والعصمة تتلازم مع العلم الإلهي، والعلم الإلهي هو العلم اللدني الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للمعصومين عليهم السلام. وهذا العلم هو من الله عز وجل. وأكيد أن لدينا ببعض الروايات أن المعصوم يمكن أن يعلم معصوما وأن يعطيه من علمه، ولكن المعصوم لا يتتلمز أو لا يأخذ علمه من غير المعصوم. وكما يقول كما نعرف الرواية، علمني رسول الله 1000 باب من العلم ولكل باب 1000 باب. هذا ممكن المعصوم أن يعلم معصوما، فهي تلميذة رسول الله، وأيضا هي في تربت في بيت الوحي وفي بيت النبوة. علمها من الله سبحانه وتعالى علم لدني، وهذا العلم اللدني هو علم حاضر عند الإنسان، عند هذا المعصوم، لأجل تبليغ الدين، تبليغ الرسالة. كما أن السيدة الزهراء عليه السلام تتميز بشيء آخر، وهو أنها هي كانت معلمة للأئمة عليهم السلام وللمعصومين. بمعنى أن الأئمة عليهم السلام كان لديهم، هم لديهم العلم اللديني والعلم الإلهي أيضا بحكم عصمتهم. كما أنهم لديهم هناك أربع مصادر لعلومهم، وكانوا يراجعونها بين وقت وآخر لأجل إفادة الناس وهداية الناس وبيان بعض الأحكام وما تحتاجهم وما كان يحتاجه الناس آنذاك. هذه المصادر هي مصحف فاطمة، مصحف علي الجفر، والجامع الكبير. من جملة هذه العلوم أو هذه المصادر مصحف فاطمة.
ممكن عفوا أستاذة زهرة بدر الدين، ممكن تقولين تكررين المصادر مرة أخرى؟ مصحف فاطمة ومصحف علي و
والجامع الكبير والجفر.
تفضلي.
نعم. مصحف فاطمة هو طبعا كان نتيجة تلك المرحلة الزمنية التي جاءت عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت فاطمة عليها السلام حزينة جدا، وكانت من البكائين الخمسة، وبكائها كان بكاء رسالي. فكان ينزل عليها جبرائيل، وجبرائيل عندما ينزل إلى موجود على الأرض فليس دائما يكون مهمته الوحي، فكان ينزل أحيانا على رسول الله ليحدثه بأمور غير وحي، غير قرآن. فكان ينزل على بيت الوحي، ونزل على فاطمة عليه السلام، وكان يؤنسها ويحدثها ويسليها ويسلي قلبها. فعرف الإمام علي عليه السلام بهذا الموضوع، فقال لفاطمة عليه السلام: عندما يأتي جبرائيل أعلميني لأدون ما يجري بينكما. فأعلمته، فأصبح الإمام علي يدون ماذا يجري أو ماذا يدور من حديث بين جبرائيل وفاطمة. فكان جبرائيل عليه السلام يخبر السيدة فاطمة عليه السلام بما سيجري على الأمة من بعدها، على الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يدونه الإمام علي عليه السلام، وجمع وفي مصحف سمي بمصحف فاطمة. لأنها طبعا هذا علم، أنا أتحدث عن علم، هذا العلم من الله، جبرائيل من الله أعطاه إلى فاطمة. ومن هذا المصدر كان الأئمة عليهم السلام يستندون أو يراجعون هذا المصدر بين وقت وآخر. وسنلاحظ في الكتب الروائية نجد الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الأئمة الآخرين يقولون: وجدت في مصحف فاطمة كذا وكذا، ايتيني بمصحف فاطمة، وجدت في مصحف علي في الجامعة الكبيرة. هذه المصادر كان يعتمدها الأئمة عليهم السلام بين وقت وآخر. هذه المصادر اليوم هي كانت تتنقل من يد إمام إلى إمام، وهي اليوم موجودة في يد مولانا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف،
سلام الله عليه.
لأن هذه المصادر هي فقط للمعصومين، هم الذين يستطيعون أن يعني يتفقهوا أو يعني يتحدثون بهذه العلوم ويفسرونها لسائر الناس.
هذا بالنسبة لمصحف فاطمة ومصحف علي والجامع الكبير والجسر، إن شاء الله إذا سمحت فرصة نتكلم عنه. لكن أيضا الآن يعني في أيام مرض، تفضل أخ محمد.
نعم سيدة
زهرة بدر الدين.
نعم سيدة زهرة بدر الدين، أحييك طبعا في هذا اللقاء. حبذا لو حدثتنا أيضا عن الأسلوب التربوي للزهراء وسلام الله عليها في الأسرة والمجتمع.
نعم سيدة زهراء عليه السلام رغم أنها طبعا هي معصومة وأيضا أبناؤها معصومين، ليس كلهم إمام الحسن والحسين، ولكن لا يعني ذلك إغفال الأم لتربية أبنائها، ولا يعني على أنه لا يحتاج المعصوم إلى تربية. كما ذكرت أنه المعصوم يعلم معصوم، فكانت فاطمة عليه السلام مثالا لتربية الأسرة ولتربية الأبناء. فكانت تولي اهتمام كبير بتربية أبنائها وتأديبهم وتعليمهم الأخلاق وحسن التعامل وتحفيظهم لأحاديث رسول الله وتحفيظهم أيضا للقرآن الكريم. وهذا الشيء كان بارز من خلال تعاطيها مع الأبناء وكان نجد ذلك في طيات بعض الروايات التي تذكر هذا الشيء، فكانت تؤدي بالإمام الحسن، وكان معروف الإمام الحسن المجتبى في غاية الأدب منذ صغره. وكان عندما يأتي مسرعا من مسجد رسول الله إلى أمه فاطمة ليخبرها، وكان لديه بداهة وحفظ شديد جدا، ليخبرها بما سمع من أحاديث رسول الله، فكانت تفرح لهذه الذاكرة التي لدى إمام الحسن، وكان يعني بمعنى يقرئها إياه. فمرة كان الإمام علي عليه السلام موجود في المنزل، وفجأة تسكت الإمام الحسن عن الكلام، فقالت له: لماذا سكت يا بني؟ قال: كيف أتكلم في البيت كبير؟ تأدب مقابل والده، وطبعا مرتبته العلمية، فسكت الإمام الحسن وكان شديد الأدب. حتى أن التعامل، يعني السيدة فاطمة عليه السلام تعاملت مع أبنائها تعامل الأم النموذجية، اهتمت من خلال التربية الجسدية، التربية الروحية، التربية المعنوية. وكانت من اللطيف أنها عندما استخدمت رسول الله وأخدمها فضة لتكون خادمة لها، فكانت قسمت الأيام، يعني يوم لها ويوم لفاطمة، يوم لفاطمة ويوم لفضة. طبعا هذا التقسيم جاء بناء على حديث رسول الله، لما جاء تطلب منه الخادمة قال لها، أعطاها فضة وقال لها: ارفقي بها فإني رأيتها تصلي. طبعا صلى على بناء على صلاتها والدين الصادق لها. هذه كلمة الرفق، ارفقي بها، من رسول الله، أحسنت استخدامها السيدة الزهراء، فأعطتها يوم، هي يوم تخدم فاطمة وهي تفعل ما تشاء فضة، ويوم تكون الخدمة لفضة، وفاطمة كانت تختلي مع الله في عبادتها. في اليوم التي كانت فاطمة تختلي لعبادتها مع الله سبحانه وتعالى، وكانت فضة تقوم بمهام المنزل والخدمة، كانت فاطمة تتولى أمور تربية الأبناء، ولم تسمح للخادمة بأن تربي الأبناء، لأن التربية هي عن عاتق الأم وليس عن عاتق الخادمة. لأن التربية ليست هي عبارة عن افعل ولا تفعل، هذا حسنا وهذا قبيح. حتى التربية الجسدية هي ضمن التربية التي أكد عليها الإسلام. وكانت نلاحظ أن فاطمة كانت تهتم بتربية أبنائها من الحمام وإلباسهم وتأديبهم كما ذكرنا، وكل هذه المسائل. ونحن نرى في يوم شهادتها سلام الله عليها حممت الأبناء، أبنائها الحسن والحسين، ألبستهم أفضل الثياب وإلى آخره. هذه التربية الجسدية هي تربية مهمة، لأن الولد يأخذ العاطفة من أمه من خلال الحمام، من خلال اللبس، من خلال الطعام، من خلال أي أمر هي له علاقة بالتربية الجسدية. فهذا أمر كان على عاتق الأم. وفاطمة طبعا ربت للمجتمع هذه الخمس الكواكب، يعني ركزت على تربيتهم خلال هذا العمر الصغير، وأنتجت المجتمع أو بنت مجتمع. المجتمع الأساسي هو مبني على يدي فاطمة عليها السلام.
أحسنتي. دكتورة زهرة، في أيام مرض السيدة الزهراء سلام الله عليها، استدعت زوجها الإمام علي عليه السلام ووصته بوصايا بأن يتولى أمرها ويغسلها ويكفنها ويدفنها ليلا، ولا يحضر جنازتها أحد من أولئك الذين ظلموها. كيف أنت تفسرين مدى عمق وحزن الزهراء بأن توصي بهكذا وصية وقبرها مضيع لحد الآن؟
نعم، طبعا السيدة الزهراء رغم عمرها الصغير 18 سنة، على روايات، في رواية 16 سنة، عمر صغير جدا، ولكن الرتبة عند الله سبحانه وتعالى المقامة لا تقاس بمديد العمر، وإنما تقاس بكيفية العمر، كيف تهلك هذا العمر. الروايات لما نحن نقرأ أن ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الصفرين، كان فعلا صغيرا، ولكن كان مطلق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما قدمته فاطمة في هذا العمر الصغير هو يساوي ظهر وجود عمر. فسيدة الزهراء عليه السلام لخلال هذا عمرها الصغير كانت لديها الكثير من المواقف السياسية التي قامت بها بعد وفاة رسول الله إلى حين الشهادة. ومن جملة المواقف التي قامت بها أنها كانت تجول مع الإمام علي بيوت المهاجرين والأنصار، وتذكرهم بأحاديث رسول الله في أحقية الإمام علي لتولي الإمامة والخلافة من بعده. ولكن لم يستجب أحد لها. عندما غصبها أحد الخلفاء حقها في صدق، فهي ذهبت إلى المسجد تطالب بحقها، لأن هذا حدث سياسي وتطالب بإرثها اللي هو إرث هو مشروع في القرآن الكريم. عندما طبعا أيضا لما عندما كثر ضلعها الشريف وجاء الشيخين يطلبان منها المسامحة، إنه لماذا مثلا فعل بها كذا، وهي أدارت وجهها ولم تحدثهما، ولكن أنشدتهم الله: ألم تسمع رسول الله يقول فاطمة بضعة مني، من أذاها أذاني ومن أذاني أذى الله؟ قالوا لها، قال لها نعم، قالت إني أشهدكم الله بإني عليكما غاضبة. فهي أدارت وجهها، وإدارة الوجه عن هذين الشيخين إنما هي علامة على الموقف السياسي
وعن غضبها،
اتخذته مقابل هذا الموقف الذي قام به. وهو سجل للتاريخ، وذلك كان قبرها سرا ليس معروفا حتى يبقى علامة استفهام لكل التاريخ، لكل المؤرخين، لماذا فأدفنت هذه البضعة الطاهرة سرا، ولماذا قتلت غصبا، ولماذا كسر الضلع رغم عمرها الصغير والمعصوم. نحن نعرف لولا الأجل، يعني لولا ما يحصل له من المجتمع من قتل أو سام أو قتل بواسطة إنسان لعاش عمرا أطول. ولكن الأمور الطبيعية التي تحصل مع الناس هي التي تؤدي بالمعصوم إلى أن يموت قبل العمر الذي الله سبحانه وتعالى يكتبه له، يعني عمر المديد.
شكرا جزيلا.
فجرت العديد من المواقف السياسية للأمة الإسلامية جمعاء.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة زهرة بدر الدين، الباحثة الإسلامية من لبنان.